السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الإيمان من صحيح البخاري، ونبدأ بإذن الله في الكتاب الذي يليه وهو كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله ما تعملون خبير، وقوله تعالى وقوله عز وجل: رب زدني علما. يبقى هذا الباب يتكلم فيه أو يذكر فيه فضل العلم حتى يكون ذلك ترغيبا وتشويقا لطالب العلم في الإقدام على طلب العلم. ولم يذكر الإمام البخاري تحت هذا الباب حديثا، إنما أورد فيه آيتين من كتاب الله عز وجل، وكلتا الآيتين تتعلقان بفضل العلم والعلماء. ولا شك أن هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تذكر فضل العلم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة أكثر من 100 فضيلة للعلم والعلماء، وأن الناس إما عالم وإما أعمى، فالذي لا يتعلم العلم مثله كالأعمى. قال تعالى: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. فقسم الناس إلى قسمين: قسم يعلم الحق وهم أهل العلم، والقسم المقابل لهم وصفه الله عز وجل بأنه أعمى. وهنا يذكر الله عز وجل أنه يرفع أهل العلم ويرفع منزلتهم، فقيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. إذن كلاهما مؤمن، وكل منهم له رفعة، لكن العالم منزلته أكبر وأعظم من غير العالم، لأن فضل العالم متعد، وفضل العابد قاصر. يعني إذا كان هناك رجلان أحدهما عالم والآخر عابد، فأيهما أفضل؟ العالم أفضل، لأن العالم يوجه الناس إلى حكم الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث: وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحوت في الماء وحتى النملة في جحرها تغفر له كل شيء. لماذا؟ لأنه يوجه الناس إلى العلم، إلى الحكم الشرعي، إلى التكاليف الشرعية، إلى الرحمة، إلى الإحسان، إلى البر، وغير ذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ويبين للناس أيضا ما يكرهه الله عز وجل ويسخطه حتى يحذره الناس. ولذلك فإن حتى هذه الجمادات وهذه الحيوانات وهذه الحشرات تستغفر العالم، لأنه يدل الناس على ربها ويدل الخلق كذلك على حكم الله سبحانه وتعالى. وقد نطق ابن القيم سؤالا: أيهما أفضل، المجاهد في سبيل الله أم العالم؟ ونحن نعلم فضل المجاهد ومنزلته عند الله عز وجل، حتى تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخلف وراء سرية يقول: أردت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمنى النبي عليه السلام هذه المنزلة، لأن العلماء، لأن المجاهدين لهم درجات كبيرة في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدين والمؤمنين، لكن الله فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن في الجنة لأمئة درجة، ما بين كل درجة أخرى كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمن؟ للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. ومع هذا نقول: أيهما أفضل، العالم أم المجاهد؟ وبعد أن نطق ابن القيم هذا السؤال وأورد هذا السؤال، أجاب عليه بأدلة أن العالم أفضل من المجاهد. قال: يكفي أن العالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ولا يرث إلا من كان قريبا. فأقرب الناس إلى الأنبياء هم العلماء، الذي يرثوهم في أموالهم ودراهمهم وتركاتهم، فإن الأنبياء لا يرثون، وإن الأنبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء ورثوا الأنبياء في ماذا؟ في العلم الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأنزله عليهم، فأخذه عنهم العلماء وبلغوه للناس وحملوا دعوة الأنبياء من بعدهم، فهم مصابيح الهدى يدلون الناس على الخير ويعرفونهم بربهم بأسمائه وصفاته وبحكمه وشرعه، وهذه منزلة لا تعدلها منزلة. قالوا أيضا: ولو كان، وإذا كان المجاهد درجة ومنزلة ورفعة، فإنه ما نال هذه الدرجة إلا بالعلم، فللعلم فضل على المجاهد. المجاهد لا ينال هذه الدرجات ولا ينال الجهاد في سبيل الله عز وجل وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. إذن العلم له فضل على المجاهد. قالوا أيضا: المجاهد عمله ينتهي بالمعركة، نعم هو يجد عناء وتعبا ومشقة في التدريب على السلاح وفنون القتال، لكنها فترة من الزمن يتعلم فيها وتنتهي، ثم إنه يدخل معركة إما أن ينتصر وإما أن يستشهد وتنتهي. ولكن العالم جهاده مستمر، يفضل طول عمره يقرأ ويناظر ويعرف شبهات المخالفين والرد عليهم فكان هناك من يعارض الإسلام أو من يعارض السنة، كثير من الملل والنحل من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار الذين يريدون شبهات على أهل الإسلام، والعالم يجاهد ويرد ويرفع منزلة الدين ويحفظ مكانة الإسلام، وهناك أهل البدع الذين يريدون الشبهات على أهل السنة، والعالم يتعرف على هذه الشبهات ويعرف عوارها ويرد عليهم ويثبت الله به العوام من الناس على معرفة العقيدة الصحيحة والثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والعالم كذلك يحارب الشيطان الذي يحاول أن يأخذ بالناس إلى الشهوات والوقوع في الحرام، فإن العالم يذكر الناس بالله عز وجل ويعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا حتى يردهم إلى الله عز وجل، فهذا جهاد مستمر، ما هيش مجرد معركة تنتهي، ولكن العالم جهاده حتى آخر لحظة من أنفاسه ما تنتهي، يتكلم ويفكر وماشي يفكر ويقرأ ويرد ويتعلم، وهذا جهاد مستمر كما قلنا. فلا شك أن العالم أفضل من المجاهد في سبيل الله عز وجل. فالله يرفع المؤمنين العلماء على المؤمنين فقط، يرفعهم درجات، وهذه درجات في الدنيا بعلو المنزلة، بدرجات ايه؟ معنوية، يحصل لهم في الدنيا رفعة الدرجات تدل على الفضل، اذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترفع درجات، ورفعها تشمل الدرجات المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، تجد الأنبياء العلماء لهم مكانة في قلوب الناس يحبونهم ويرفعون منزلتهم لأنهم يعلمون فضلهم، فيرفع الله العلماء لماذا؟ في الدنيا بحسن صيتهم وعلو منزلتهم، ويرفع منزلتهم في الآخرة بالدرجات في الجنة وعظم الثواب. فكم يقول للعالم الثواب عندما يهدي الله على يده الخلق أو يدل الناس على حكم شرعي أو غير ذلك مما يوضع في صحيفة العالم. إذن رفعت الدرجات معنوية وحسية، أما المعنوية فالمنزلة رفع المنزلة، وأما الحسية فإنهم ينالون الدرجات العلى في الجنة، نسأل الله أن يحشرنا معهم. وأيضا استدل الإمام البخاري على فضل العلم بقول الله عز وجل فقل رب زدني علما، ما وجه الفضيلة هنا؟ من أين جاء فضيلة العلم؟ قال لأنه لم يرد أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء إلا العلم، ما يا رب زدني أولاد، يا رب زدني مال، يا رب زدني نساء، يا رب زدني جاه سلطان، كل هذه لم يأمر الله رسوله أن يدعوه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد وكثرة المناصب، ولكن أمره أن يدعوه بهذه الفضيلة وقل رب زدني علما. وذلك ينبغي للإنسان والعالم أنه دائما في تحصيل، مش يقول لك أنا خلاص حصلت على كل شيء، يقول يظل العالم عالما طالما أنه يطلب العلم، فإذا ظن أنه أوتي العلم فقد جهل، علم الجهل، لأن لا يستطيع أحد أن يسمع العلم كله. وكما رأى الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد بن حنبل يعني علم معروف ويحضر في مجلسه 100,000، ويجدونه قد يحمل معه القرطاسة ويذهب إلى درس العلم. شوف واحد غيره من العلماء يروح يحضر درس. فقيل له: إلى متى تفضل طول عمرك لسه برضك بتجري وتروح تقعد الدروس تبدأ بقيت عالم كبير الناس تجي لك لحد ما تروحش؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا أترك العلم بحال من الأحوال. والمقصود بهذا العلم في هذه الآيات هو العلم الشرعي الذي يقرب الناس إلى الله عز وجل. وهذا لا ينافي أن العلوم الصناعات والتكنولوجيا كما يقولون والهندسة والطب لا ينافي طلب هذه الأمور، لأن هذه أيضا من فروض الكفايات. لا ينبغي للمسلمين أن يضيعوا بين الناس، يبقى مفهوم عندهمش حد يحسن هذه المهن، فهذه أيضا من فروض الكفايات. لازم يكون هناك في أطباء وفي مهندسين وفي زراعيين وفي كذا وفي كذا، وتتحصل المجموع الأمة على فئات مختلفة في جميع هذه الفنون، لأن الأمة تحتاج إلى كل هذا. يبقى هذا إيه فرض الثاني. لكن ننبه على أن المقصود بالآيات على وجه الخصوص هو العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله عز وجل، العلم بالله وصفاته وما يحب ما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. يقول الإمام الحافظ ابن حجر: وقد اشتمل هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاث. الجامع الصحيح اللي هو الحافظ ابن حجر قام بشرحه في كتابه فتح الباري اللي احنا بنصمم منه هذا الجزء، أنه يقول إن المقصود بالعلم اللي يرجع في النهاية إلى التفسير والحديث والفقه، وهذا الجامع قد شمل هذه الأنواع الثلاثة. وكلمة جامع، كتاب بتاع البخاري اسمه ايه؟ اسمه الجامع الصحيح المسند المختصر من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. ايه معنى كلمة جامع؟ اشتراح. قال العلماء: كلمة الجامع قصدوا به من يجمع كل فنون الشريعة. كل فنون الشريعة، وما هي أقسام هذه الفنون؟ قالوا 8 أقسام. 8 أقسام: العقيدة والأحكام والرقائق والفتن والملاحم والشمائل، الشمائل يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، والمغازي والفتن والآداب والتفسير. كم واحدة دول؟ 8 ولا 7؟ 8. يقول 7 معرفش عادي. نظام تاني: العقائد والأحكام الرقائق فتن الملاحم الشمائل الآداب المغازي والسير التفسير. تمام يا عم، 9 ليه بس؟ انت ما كل 7 ولا 9. المغازي والسير دي واحده، المغازي والسير دي واحده مع بعض. اقولها عشان ما تنساش، حطهم في كلمه عارف شامت. حطهم في كلمه ايه؟ عارف شامت. يعني تفتكر كده: عارف عين عقائد، ألف أحكام، ره رقائق، فيه فتن، شين شمائل، ألف الأخرى آداب، ميم مغازي. بلاش نقول مغازي وسير، نقول مغازي بس. فيه تفسير. خلاص كده؟ يبقى دي إيه؟ الجامع الصحيح. أي كتاب اسمه الجامع زي صحيح البخاري ومسلم مطلوب به إنه جمع كل هذه الأبواب في الكتاب. فرضي الله عن مصنف الإمام البخاري وآننا على ما تفضينا له من توضيحه بمنه وكرمه. فإن قيل لما لم يرد المصنف في هذا الباب شيئا من الحديث واكتفى بالترجمة فقط، يعني الباب فضل العلم ولم يذكر في هذا الباب إيه أحد، أجاب على ذلك لأنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكريمتين، وإما أنه بيض له ليلحق فيه ما يناسبه فلم يتيم، يعني ممكن أن يكون عمل الباب وقال لك على ما لقي حديث على شرطي، لأن يعني الحديث كثيرة، دخل على يصلح أي حديث، الحديث كثيرة، والإمام البخاري ما عندوش حديث، عنده حديث، لكن على ما ينطقي أحاديث على شرطه ساب الباب، قال لك أرجع له بعدين، فلم يتيسر له ذلك. وإما أورد فيه حديث ابن عمر الآتي بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرفات بعض الرواة، يعني هدول الحديث ابن عمر اللي هيجي بعد بابين كده ممكن يكون الإمام البخاري حطه هنا، ولكن البعض اللي هم بيروا الكتاب تصرف ولم يذكر الحديث. ونقل الكرماني عن بعض أهل الشام، وكرماني هذا من أحد شراح البخاري، أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث وربما بيض لبعضها ليلحقه ولم يفعل، أن البخاري بوب الأبواب، يعني الأبواب باب كذا باب كذا، باب فضل العلم، باب من سئل علما وهو واقف، باب كذا، هذه معنى إيه بوب، وترجم التراجم اللي هي العناوين دي، إن فضل العلم كذا ده إيه بنسميها ترجمة، وأورد الأحاديث اللي هي تحت التراجم، يبقى ده المنهج بتاع الكتاب وباع المحدثين كلهم، ان يترجم ترجمه ويورد تحتها احاديث تتعلق بهذه الترجمه. فربما الامام البخاري كما يقول الكرماني رقم عن بعض اهل الشام انه فعل ذلك وربما بيض لبعضها ولم ليلحقه ولم يفعل، يعني ساب اماكن عشان يلحق بها ولكنه لم يفعل ذلك. وعن بعض اهل العراق انه تعمد بعد الترجمة عدم ايراد الحديث اشارة الى انه لم يثبت فيه شيء عنده على شرط، يعني الثاني قالوا لا ده هو ما حطش حديث عشان لم يثبت فيه شيء على شرطه. قال ابن حجر والذي يظهر لي ان هذا محله حيث لا يورد فيه آية او اثرا، أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، يعني الإمام البخاري إذا ذكر آية فهو أراد الترجمة بالآية بس ولم يرد الحديث، هذا ما ظهر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأنه لم يثبت فيه شيء على شرطه، وما دلت عليه الآية كاف في الباب، يعني إذا كان بيتكلم عن فضل العلم الآية كافية في بيان فضل العلم، لأنه الإمام البخاري مش هيكتب كتاب كله في فضل العلم، هو عايز بس يذكر آية حديث، فذكر آيتين وفيهما الكفاية كما ذكرنا. وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوي به طريق المرفوع وإن لم يصل القوة إلى شرطه، والأحاديث في فضل العلم كثيرة في صحيح مسلم، منها حديث أبو هريرة رفعه من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من التمس طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما معنى من التمس طريقا؟ يعني طلب طريقا، طلب طريقا يلتمس فيه علم، وهذا الالتماس أو هذا السلوك لهذا الطريق إما سلوك حسي وإما سلوك معنوي، سلك طريقا يلتمس فيه علما أي مشى إلى مجالس العلماء، يبقى ده حسي، خرج من بيته ومشى إلى مجالس العلماء، ولا شك أن له في ذلك فضل عظيم، والله عز وجل يرفع به درجة، أو المقصود السلوك المعنوي سلك طريق العلم بالمذاكرة والحفظ والمراجعة والعرض على الشيخ والسؤال، هذا كله سلوك، سلوك معنوي، وليس مجرد انه يحضر الدرس ويمشي خلاص، ولكن وقد تكون هذه الدروس مواعظ وتنتهي، لكن بالعكس السلوك الاخر اهم، وهو انه هو ينظر في الكتب ويبتدي يذاكر ويحفظ ويقابل ويراجع ويستفهم عما استعجم عليه ويعرض على الشيخ ما خطر على فتح الله عليه ونحو ذلك، هذا كله ايه من سلوك طريق العلم، وكلاهما لا بد منهما، يعني لا بد من حضور المجالس العلماء ولا بد من سلوك الطريق المعنوي ايضا. سهل الله له به طريقا الى الجنه، اما ان يكون ذلك ثواب مقابل عملي، الله عز وجل سهل له به طريقا الى الجنه، او يقول المعنى سهل الله له به طريقا الى الجنه بماذا؟ بالعلم، لانه لما تعلم عرف الله واسماءه وصفاته فأورث ذلك في قلبه خشوعا وتذللا لله، لان العلم يورث في القلب الخشوع، انما يخشى الله من عباده العلماء، وكذلك عرف آياته وأحكامه فعبد الله عبادة صحيحة وأقبل على الله بقلبه بما شرعه الله، وتعلم أحكام الله عز وجل في المعاملات فتعامل مع الناس بما يحبه الله، لا يأكل الحرام الذي يسخط الله عز وجل، فكل هذا يسلك به إلى الجنة. وإذا لم يكن عنده علم عقيدته في الله فاسدة، لا يعرف شيئا عن الله، خوفه من الله غير موجود لأن ليست عنده مواعظ في قلبه، أكله للحلال والحرام السائل لا يسأل، عبادته قامت على البدع والمخالفات، يبقى لا يسلك به طريق الجنة، لكن العلم هو الذي يسلك به طريق الجنة للتصحيح، تصحيح المسار عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة ونحو ذلك. باب الذي بعده باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديث، يعني بيدي للناس درس، واحد راح دخل كده وسأله وهو بيتكلم فأتم الحديث، يعني لم يجب السائل، لم يقطع حديثه، هو يجيب السائل، أتم حديثه ثم أجاب السائل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم، واحد كده دخل فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا هو الحديث. وإجمال الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو في مجلس يحدث إذ جاء عربي فسأل وقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وابتلى الناس يعني في أنفسهم يقولون لماذا لم يجب النبي عليه السلام، فبعض الناس قال لم يسمع، وبعض الناس قال سمع ولكنه كره ما سمع، ما عجبوش السؤال. وهذه من حسن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وفطانته في الدعوة، لأنه ربما هذا السائل الذي سأل السؤال لو أن النبي أجابه ربما لم يسمع الإجابة إلا هو هذا الشخص أو بعض أشخاص معه، لكن عندما تركهم وتشوفت النفوس وتطلعت إلى حقيقة الأمر، يا ترى الرسول سمع وكره السؤال ولا ما سمعش، أصبح في النفس تطلع. فلما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أين السائل عن الساعة، إيه اللي يحدث الآن دلوقتي؟ كل الحضور هينتبه، سواء من قال سمع أو قال لم يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وحديث أنفسهم ثم قال أين السائل عن الساعة، فلا بد أن تلتفت إليه جميع القلوب ليطلبوا أو يدركوا حقيقة الأمر، لأن رسول الله بيسأل ما سمع، إذن الجواب سيعلمه جميع الحاضرين، وهذا تبليغ عام. فأقبل النبي، وهذا كان يحدث كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ عليه السلام، احنا عارفين حديث أو حديث مسلم، ومر علينا أيضا الرجل العربي الذي جاء وأمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يقرب من الجنة ويبعدني من النار. كان يمكن الرسول يوشوش له كلمتين ويقول له الإجابة وتنتهي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولكنه التفت يمينا وشمالا كلهم في ايه الموضوع في ايه، ثم قال للناس لقد وفق، سؤال مهم، وفق سؤال فيه توفيق. ايه اللي يحصل طبعا الواقف اللي ما سمعش، اللي مش عارف الرجل بيتكلم او ما سمعش السؤال، انا وفق قال ايه، ايه السؤال، هيبتدي يخطف في نفسه عايز يعرف ايه الموضوع. عشان كده النبي عشان كمان قال للراجل ايه، ماذا كيف قلت، قلت ايه، عشان يعيد السؤال ثاني. والرسول ما سمعش السؤال، ما بيوقع بوفق ازاي، الرسول سمع السؤال لكن عايز يعيد ثاني، ليه، لان المره دي اللي ما سمعش هيسمع، اللي ما كان منشغل بشيء هينتبه. فقال دلني على عمل قريب من الجنه ويبعد من النار، والرجل ماسك بايه، بخصام الناقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، خلينا نمشي بقى. فهنا الكل يعرف الجواب، الكل يعرف جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي أجابه لاكتفى هذا السائل بالجواب، أو ربما سمعه واحد أو اثنين حواليه، لكنه عندما فعل هذا هذه الكيفية التربوية الدعوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أدعى في تبليغ الدعوة لأكبر عدد من الناس. فهذا الذي حدث، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف يضعفها، وقال إذا يصل الأمر لغير أهل فانتظر الساعة. أولا ما يتعلق بالترجمة، باب من سئل علما وهو مشتغل بالحديث. قال المقصود بهذا الباب التنبيه على أدب العالم والمتعلم، يعني كان الإمام البخاري بيدينا إشارات، الأول فضل العلم، ثاني حاجة أدب العلم، أدب طلب العلم، أدب العالم والمتعلم. فقال: أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل. ما خلش النبي عليه السلام، يعني مضى في حديث لكن لم يزجر السائل، قالوش انت مش مؤدب، شايفني بتكلم ازاي تقطع الحديث. هو علمه هذا المعنى دون ان يرد عليه، يعني خلى حول الله. فاولا تعلمنا هنا تحمل العالم جفاء المتعلم، لان السائل دوت ده كلام مخالف للاداب، ان يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جفوة. ان يكون اثنين بيتكلموا واحد يخش في النص كده يحتاج الى زجر، واحد ينهار. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك رفقا منه بمن يطلب العلم ومن يسأل عن امور الدين، فإذا يحتاج الامر ان يرفق بالسأل. وهذا حياة صلى الله عليه وسلم كلها كفة، لان مهمه العالم ايه؟ العالم بيبلغ عن الله. هيبلغ مين؟ بلغ العلماء ولا بلغ غير العلماء؟ بلغ العلماء. وربنا اوجب على غير العالم ان يسال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا جاء من يطلب العلم فهو وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول اوصى بطلاب العلم، يبقى لابد ان هو يقابل مقابله حسنه ولا ينسى. فان وجد منه جفاء تحمل هذا الجفاء منه وتلطف معه وعلمه، يعني اذا كان فيه وسيله ان يؤدبه بالتلطف هذا مطلوب، لان هذا من العلم. يعني اخطر من الاعراب الذي دخل المسجد فبال في ناحيه المسجد، ما فيش جفاء اكثر من كده. وحتى قام الناس ارادوا ان يقعوا به، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: دعوه لا تقطعوا بوله. ثم امر بالفجر من ماء وطبه عليه، وقال العربيين: هذه الصلاه ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر ولا البول، انما هي للصلاه وقراءه القران وذكر الله عز وجل. هذا ايه؟ تلطف الايه؟ في التعليم والأدب في التحمل أو تحمل جفة المتعلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرق زجر السائل، بل أدبه بالإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراض وهم جفاء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل مع هذا الرجل حاجتين: الحاجة الأولى إيه؟ إنه ما ردش عليه، وهذا فيها تأديب. أحيانا واحد يجي يسأل كده بطريقة معينة، فإذا سكت يعرف الناس إنه غلطان، من غير ما تقول له: اخرس، أنت مش مؤدب، أنت إزاي تعمل كده، أنت ما حدش أدبك، أنت ما حدش علمك، أنت جاي منين؟ الكلام اللي إيه؟ بينفر النفوس دي، ده كلام ينفر القلوب. لكن ممكن بلمحة عين إذا بص السائل هذا أو المتكلم هذا تكلم بطريقة غير لائقة، فممكن بس بصة كده ليه هو إيه يحس بإيه؟ بخجل، إنه يعني دخل غلط، ما تكلمش بطريقة اللائقة التي ينبغي أن يتكلم بها. أو الإعراض عنه، لأنه يعني يبص له يكلم اللي هو بيتكلم معاه فهو يشعر. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أدب السائل أولا بهذه الصورة، إنه مضى في حديث طعش الحديث، فطبعا أكيد الثاني وجد في نفسه إنه يعني ما صنعه ما كان ينبغي أن يسأل بهذه الصورة، بل كان ينبغي له أن ينتظر حتى إذا كان مجال للكلام تكلم. وإلا لو أن النبي يتكلم فيقوم واحد منه يسأل واحد منه يتكلم واحد منه، يبقى يحصل إيه؟ ضوضاء. فهذه الأولى. الثانية: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في نفسه شيء، بل رفق به لأنه أجابه أيضا. مش هو بقى عرض عنه وقال بقى عقوبة لي طالما انت كده مش هجاوبك. لا، النبي عليه السلام علمه الأدب أولا حيث أنه لم يجبه مباشرة، حتى إذا أتم واستوفى حديثه رفق بالسائل فقال أين السائل، ثم أجابه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من أدب العالم، تأديب المتعلم والرفق به وعلم لزمه. وأما المتعلم فلما تضمنه من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لأن حق الأول يعني الكلام المشتغل به العالم مقدم على غيره. يعني هنا تعلمنا من الحديث أدب المتعلم، إذا كان العالم يتكلم في شيء فلا يقطع حديثه ليسأل عن شيء آخر، لأن الكلام حق الكلام الأول الذي يتكلم في العالم أن يتمه، ثم إذا كان هناك شيء آخر ليستمعني. يبقى تعلمنا الإمام البخاري وضع هذا الباب إشارة، وإلا فأداب العالم المتعلم كثيرة. وطبعا تعلمون أن العالم ابن عبد البر رحمه الله تعالى لو في ذلك كتاب إيه؟ جامع بيان العلم وفضله، ها؟ فذكر فيه آداب العالم وآداب المتعلم وطلب العلم وفضل العلم وأشياء كثيرة، يعني هو كتاب كبير يعني مجلدين. وذكر ذلك أيضا الخطيب البغدادي في كتاب التقي المتفقه شيئا من هذه الآداب، فيحسن طالب العلم إيه؟ أن يرجع إلى بعض هذه الآداب. شرح. قال بعض القوم: القوم هم مجموعة الرجال، وقد يطلق أحيانا عن النساء. فمضى في حديثه، يعني استمر في حديثه. أين أراه؟ أي أظنه. وهذه الكلمة أراه إنما هي شك من الراوي، وليست من لفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض، بل إن الراوي شك بعد قوله أين في كلمة السائل هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وقد ظهر الحديث عند الحسن بن سفيان بلفظ أين السائل من غير شك. يعني هو الراوي من تحريف الرواية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ترى قال أين السائل عن الساعة، كلمة السائل هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال كلمة غيرها، فيقول فقال صلى الله عليه وسلم أين أراه أظن قال السائل. يعني الراوي يقول إيه؟ أنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة السائل، ولما شك في الكلمة قال السائل ولا المتحدث ولا قال كلمة غيرها، مش عارف يعني هل كلمة السائل ولا لا. فقال أي، يعني مش الرسول قال أين أراه السائل عن السائل، الرسول ما قالش كلمة أراه. كلمة أراه دي من إيه؟ من كلام مين؟ من كلام الراوي. كلمة أراه يعني أظنه من كلام الراوي. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين، والراوي بدل ما يجي كلام من الكلام قال أظن قال كلمة السائل، أين السائل عن الساعة، فشك في الكلمة. وهذا من تحري الايه العلماء في نقل الحديث، ان الكلمة اللي يظن فيها يقول لك الله نظام في الكلمة دي، اشك في الكلمة دي، الكلمة دي دخلت مني كده سمعتها من فلان مش عارف قال ديت ولا ديت وهكذا. طبعا هو الصح المقام من النبي قال اين السائل عن الساعة، لان جاء فيه كما قال في حسن بن سفيان الفتوي انه جاءت الرواية بقوله اين السائل عن الساعة. يبقى غيره من الرواة لم يشك في كلمة السائل، فلذلك اوردها بصيغة الايه امجاز بدون شك فيه. اذا اسند الامر يعني اسند، اسند يعني اسند، وبيقول يعني اصله من الوسادة. وكان من شأن الامر عندهم اذا الامير عندهم اذا جلس ان يثنى تحته وسادة، وقد ورد في الرواية الثانية بلفظ إذا أسند. يعني لو كانوا من جوه واحد أمير حاجة يعملوا بقى إيه يعني عرش كده ويقعدوه على يعني شالفة كده عالية شوية. طبعا ما الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي بيعملوا لي إيه كرسي الذهب و منص، بس ربنا يعوزنا من المنصات. فقال أين إذا وصد الأمر يعني أسند، وجاء في رواية أخرى في البخاري أيضا بلفظ إذا إيه أسند.
الامر جنس الامور وليس امرا واحدا، ولكن بالوصول بالامر يعني الامور اللي هي متعلقة بالدولة التي تتعلق بالدين كالخلافة والامارة والقضاء والافتاء وغير ذلك. يبقى الخلافة ينبغي ان يوصل الامر لاهلها، الامارة يعني الخليفة لما يحط امراء وزراء ومحافظين يبقى دول اهل بالامارة، القضاء حطش اي واحد يقضي بين الناس يكون اهل هذا القضاء، الافتاء مش اي واحد يفتي الناس لا بد ان يكون اهلا لهذا الافتاء. انما اذا وضعنا اناسا غير مناسبين في هذه الاماكن وهذه المناصب يبقى هذا تضييع للأمانة، وهذا اسناد للامر لغير اهله، وهذه من علامات الشر. هذا الحديث تعلقت به بعض المباحث زيادة عما قلنا، فمن هذه المباحث هل تقطع الخطبة لسؤال السائل؟ سؤال دلوقتي يعني دلوقتي الخطيب يخطب مثلا واحد دخل يسأله، هل يقطع الكلام ويجيب ولا يكمل؟ وجابوا هذا الكلام منين؟ السؤال ده ورد منين؟ من الحديث، بس دي ما كانتش خطبة، لكن هو السؤال ورد. لو الخطيب يخطب وأراد أحد الناس أن يتكلم فهل يقطع أم لا؟ هناك خلاف أهل العلم، أخذ بظاهر هذه القصة مالك وأحمد وغيرهما في الخطبة فقالوا لا تقطع الخطبة بسؤال سائل، بل إذا فرغ نجيبه، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعش الكلام، أتم الكلام وإيه ثم أجاب. هذا كلام لإيه المالكية والإمام مالك والإمام أحمد. وفصل الجمهور يعني في قول ثاني بالتفصيل ايه بين ان يقع ذلك السؤال في اثناء واجباتها فيؤخر الجواب، او في غير الواجبات فيجيب. يعني اذا كان في شيء من واجبات الخطبة فالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمدلة ونحو ذلك ما نجبوش، قال ما نجبوش عليه غير ما خلص السنة. واذا كان في غير الواجبات ممكن ايه أن يقطع الكلام ويزيد. هذا قول الجمهور. يقول ابن حجر والأولى حينئذ التفصيل، والتفصيل اللي جاي أولى من التفصيل اللي قاله الجمهور، فإن كان مما يهتم به في أمر الدين ولا سيما إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة، وكذا الحكم إذا كان السؤال بين الخطبة والصلاة. واما ان كان السؤال بخلاف ذلك فيؤخر. يعني واحد جاء واراد ان يسال سؤالا مهما لا ينبغي تاخيره، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب دخل رجل فقال رجل غريب لا يعرف دينه او لا يدري ما دينه فعلمني. والعلماء يقولون تاخير البيان عن وقت الحاجه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على كرسي قل الراوي حسبت ان قوائمه من حديد، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بعض امور الدين ثم صعد المنبر واتم الخطبه. يبقى دي ايه الامر لا يجوز التاخير فيه، يبقى يجوز ان هو يقطع الخطبه ويجيب السائل. واما اذا كان ها يمكن تاخيره فيؤخر. وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب، لكن إذا أجاب استأنف. يعني إذا كان أثناء الواجب يعني هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هم يعتبر هذه من هم الواجبات طبعا ذكر الشهادتين، فأراد أحد أن يسأل سؤالا لا يجوز تأخيره فأجابه قال يستأنف، يعني يقول يبدأ من جديد، يبدأ ليه الواجبات من جديد. ويؤخذ ذلك كله من اختلاف الأحاديث الواردة ذلك. فإن كان السؤال عن الأمور التي ليست معرفتها على الفور مهمة فيؤخر كما في هذا الحديث، ولا سيما إن كان ترك السؤال عن ذلك أولى. وقد وقع نظيره في الذي سأل عن الساعة وأقيمة الصلاة، يعني واحد ثاني جه سأل بعد إقامة الصلاة ليس عن الساعة، فلما فرغ من الصلاة قال أين السائل فأجابه، رواه البخاري. وإن كان السائل به ضرورة ناجزة أي عاجلة فيقدم فتقبل إجابته. كما في حديث أبي رتاع عند مسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: رجل غريب لا يدري دينه جاء يسأل عن دينه فطرق خطبته وأتى بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه ثم أتى خطبته فأتم آخره. وكان في حديث سمرة عند أحمد أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، وكان في الصحيحين في قصة سليم لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت ركعتين الحديث وسيأتي في الجمعة. وفي حديث أنس كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نأت بعض القوم ثم يدخل في الصلاة، وفي بعض طرقه وقوع ذلك بين الخطبة والصلاة. يعني دي كلها حديث تدل على جواز انه هو ممكن يقطع الخطبة بس اذا كان ايه لا يجوز التأخير، اما اذا كان يجوز التأخير فانه ايه يؤخر ويتم خطبته من يكون هذا ايه من باب اولى. الحديث الثاني او المسألة الثانية المبحث الثاني: لماذا حصل التردد عند الصحابة في سماع النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال بعض القوم سمع وقال بعض القوم لم يسمع؟ ليه حصل التردد عنده؟ طبعا واضح الجواب من هنا يا جماعة، لأن النبي لم يجيب، لم يلتفت إلى السائل، فحدث عندهم نوع من التردد. الملاحظة الثالث: علاقة هذا الحديث بكتاب العلم، يعني هذا الحديث مفهوش مثل كلام عن العلماء، يعني هو الإمام ابن حجر لمح في أول الكلام على أنه ممكن يصمت منه فضل الإيه أدب العالم المتعلم، لكن هنا يقول لك أن علاقة الحديث من قوله إذا وصل الأمر إلى غير أهل، إسناد الأمر غير أهل. ومعلوم أن من الأمور ما هي أمور الفتيا والقضاء والعلم، فلا ينبغي أن يكون إلا من أهله. هذا إيه علاقة إدخال هذا الحديث لهذا الباب، لأن هذا يكون توصيل الأمور إلى غير أهلها. متى يكون؟ يكون عند رفع العلم، يعني نوصل واحد ليس أهلا للفتية إمتى؟ نفس تتخذ هؤلاء مش علماء، مش علماء يتكلم الجهلاء، مفيش قضاء بعلم يقضي الناس بغير علم. ويخرج في الحديث حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وغيرهما ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، يعني العلم كده مش بيطلعه كده من قلوب الناس، ولكنه ينتزعه بموت العلماء. العالم مع علم يموت بموت مع العلم بتاعه، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، بقى المفتين بتوعهم والقضاة بتوعهم ايه جهال، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. يبقى الحديث جاء من هذا المعنى ان اسناد الامر غير اهل يكون متى؟ عند كثرة الجهل وقلة العلم أو رفع العلم. فإذا وهذه من علامات وأشراط الساعة، جاء في الأحاديث من أشراط الساعة أن يفشو الجهل وأن يرفع العلم وأن تظهر الزنا أو تظهر الفاحشة وغير ذلك من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومقتضى أن العلم كان دائما على الأمر في الأمر فصحى، وكأن المصنف أشار بذلك على أن العلم يؤخذ من الأكابر، يؤخذ العلم من الأكابر، يعني من كانوا أهلا للعلم ولهم قدم في العلم، ولكن لا يؤخذ من الأصاغر، لأنه جاء في الحديث إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. صار يعني لسه ما تأهلش أن يكون عالما يعلم الناس أو أن يكون عالما يفتي الناس أو أن يكون قاضيا يقضي بين الناس، فيلتمس العلم عند هؤلاء، فهذا يكون ضرره أكثر من نفعه وإضلاله كثير، لأنه يكتب عليه العلم فيضل. المبحث الرابع والأخير في تولية الأمور إذا وصل الأمر إلى غير أهله، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يوسد الأمر إلى أهله فيتولى الأمور من يستحقون. ولذلك في تولية الإمامة لو الإمامة العظمى يكون في نفس أهل الحل والعقل، دول ناس مجتهدين علماء عندهم حصافة في الرأي ومكانة بين الناس، يعني زي مجلس الشورى، وهؤلاء يختارون الإمام، يقول والله هذا الرجل فيه الصفات التي تؤهله أن يكون حاكما علينا، يكون والي علينا، فبصفات معينة ذكرها أهل العلم فيعرضون عليه الولاية، فإن وافق بايعوه، فإذا بايعوه دخل الناس جميعا في البيعة، مش شرط كل واحد يجي يقول لك ايه انا هبايع، يعني مش هنجيب مثلا دولة فيها 100 مليون، 100 مليون يروح يبايعوا الامام او الرئيس على انه هو في البيعة، لا، يكفي العامي او بقية عوام الناس علمهم بتولية هذا من اهل الحل والعقد انه ولول الولاية وبايعوه على ذلك، فتكون بيعتهم نيابة عن بيعة الجميع، ولا يجوز لأحد أن يشق عصا الإمام بعد ذلك. يبقى دوت اللي هو يقود الأمة ويقود مصالحها ويقود أخلاقها ويقود حاجاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والمادية والمالية، ويحفظ أعراضهم ويقضي بينهم، هذا ما يكونش إنسان عادي، لابد أن إنسان تحققت فيه صفات، ولا يوصل الأمر إلا إلى أهله. وعلى هؤلاء الأئمة بعد ذلك أن يسندوا هذه الاختصاصات إلى من يستحقها، فيجعل هؤلاء قضاة، وهؤلاء مفتين، وهؤلاء أئمة، وهؤلاء وزراء، وهؤلاء أولاء، وهؤلاء كذا، وكل واحد يقوم نيابة عن الإمام في شأن من هذه الشؤون التي هي من اختصاصات الإمام، فيتولون هذه الأمور عنه. يبقى من يتولى هذه الأمور؟ من يستحقون، ولا يوسد الأمر إلا لأهله. فإن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإن قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. ما يستفاد من الحديث؟ ايه الفوائد بقى اللي احنا استفدناها من الحديث بعد هذا الشرح الطويل الذي ذكرناه؟ اولا، جواز الاعراض عن السائل تأديبا له حتى يستوفي العالم حديثه. جواز الاعراض عن منين ديت؟ منين جبنا الفائدة دي؟ لان النبي عليه السلام لم يجب السائل، لما دخل السائل الرسول يتكلم قال اين متى الساعة، فمضى رسول الله في حديثه لم يجبه، وإنما أجاب له أنت في آخر الحديث. 2، الرفق بالسائل وذلك بالجواب عن سؤال، يعني النبي عليه ما عرفش عنه فقط ولكنه رفق به حيث أجابه، لكن أجابه أنت في آخر الحديث، قال أين السائل عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الثالثة، العناية بجواب السائل ولو لم يكن السؤال فرض عين ولا الجواب، يعني نعتني بالسائل ولو كان السؤال مش فرض ان يجاوب عليه، لان احيانا السؤال قد لا يحتاج اليه السائل، لكن لا بأس انك تنبههم، لان هذا الرجل يقول متى الساعة، يسأل عن ايه الحديث، فقال متى الساعة، هذا يسأل عن زمان كأنه يريد أن يحدد له تاريخ ساعة يوم كذا، يحدد له زمن، لكن هذا في علم الغيب. فالنبي عليه السلام أرشده أو بين له الشرط من أشرط الساعة، وهذا في مقدور الجواب. لكن متى الساعة مش فرض علي أن أجيبه لأنني لا أعلم. وذلك جاء في الحديث، حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة، قال له إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلو جالك واحد وقت وقال لك هي الساعة تقوم إمتى، هو عايز يضبط تاريخ كذا زي اللي كان طلع عليها السابع قبل كده وقال لك هتقوم الساعة في سنة 2006 باين، وربنا عليه الحمد لله، وكان الكلام كله مبني على أحاديث ضعيفة وباطلة. ها 6/6/2006 طيب يعني خلاص كده. فجاء سائل يسأل متى الساعة، نقول له يعني هذا في علم الغيب لا يعلم إلا الله. والنبي قال ما المسؤول عن هذا عنك. لكن يا أخي في أشراط الساعة، وبعدين أنت عملت إيه الساعة؟ زي جاء في حديث آخر من رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما لا عملت لها، ما غوش على السؤال بتاعه، لكن أجابه عما ينفعه، لأنه بحث عن زمن الساعة لا يصل إلى جواب، لأن هذا مما أخفاه الله على عباده. ولكن هناك في حاجة تانية أنت المفروض تبحث عنها، عملت إيه للساعة، عملت إيه للقيام، عملت إيه للآخرة. اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، بصيت لقدام ولا بصص بس للفلوس والدنيا ومستقبل العيال ومستقبل الزوجة وهتجيب أنتريه إمتى وهتجيب صابون إمتى وهتجيب الدش إمتى والكلام ده كله، ما بصش للآخرة، ما بصش عملت إيه للآخرة، ما فكرتش فيها. فهنا أنت توجه السائل، إذا سألك واحد عن هذا السؤال يبقى أنت فاهم زمن النبي عمل صلى الله عليه وسلم، قال له متى الساعة؟ قال له ماذا علت لها؟ قبل ما تسأل أنت عملت لها إيه؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. قال فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. الفائدة الرابعة جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم إجابته ليستوضح حقيقة الجواب، وذلك من قوله كيف إضاعتها. يعني العالم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل إيه؟ إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي الحديث الثاني قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال له إيه؟ إذا أخرى قال كيف إضاعتها، كيف إضاعتها. فقال إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا يجوز لنا مراجعة العالم ها إذا لم يفهم الجواب. خمسة أي من الفوائد يؤخذ الدروس على الصف، فذلك الفتاوى والقضاء. يعني إيه؟ يعني الحاجة اللي بتكلم فيها الخلاصة الأول، مش يعني بتكلم في حاجة واحد داخل خش في موضوع تاني. النبي عليه السلام ما خلاش الراجل يقطع عليه الحديث، لأنه ممكن يكون يجاوب واحد يطلع في موضوع تاني تضيع الفايدة. يبقى الموضوع اللي بتكلم فيه النبي عليه السلام ينتهي الأول وبعدين نشوف موضوع تاني وينتهي وكذا. واحد بيسأل سؤال يبقى خلص الجواب بتاعه ونسأل سؤال نشوف على السؤال التاني، لكن في نص السؤال واحد يدخل في سؤال تاني ما ينفعش، لأن لا يستفيد ولا يستفيد ولا حصلت الإجابة لهذا ولا حصلت الإجابة لهذا. يبقى نستفيد من هذا الحديث أن الدروس تؤخذ على السبق، وكذلك الفتاوى والقضاء ونحوها. فما سبق إليه من الكلام فحقه أن يتم، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجو السائل حتى أتم الحديث. فإذا رقم 6 لا يجب إجابة السؤال عن الفور في بعض الأحيان. يعني أحيانا ممكن زي ما قلنا في واحد سأل ممكن ما نجاوبوش، استنى شوية ونجاوب. يبقى مش شرط الواحد ايه طالما طول يجيب على طول، واحيانا يجب اذا تعين يجب الجواب مباشرة ولكن إذا كان يمكن تأخيره جاز تأخيره. سؤال 5-7 في إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب، أن العلم سؤال وجواب، لأن الرجل سأل والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب واستفاد من ذلك علما، حتى قال الإمام الزهري حسن السؤال نصف العلم، لأن لو في الإنسان بيسأل بيطلع، وممكن العالم في علم موصول في المخ معرفش يتكلم، مش شرط يجي يتكلم كل واحد يتكلم، ربنا جعل الـ يعني القدرات مختلفة، واحد عنده علم كتير لكن قاعد ساكت يومين كما تنكشه بالسؤال يبتدي يتكلم، لو ما تنكشه السؤال ده وقع، يبقى السؤال علم. عشان كده حتى احنا قلنا في حديث جبريل قال اتاكم جبريل يعلمكم امور دينكم، ونسب العلم الى جبريل ان هو اللي بيعلمكم، وعن جبريل ما علمش، ده اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم، انما جبريل سأل، لكن سؤاله كان سبب استخراج العلم، فجعل من سؤال السائل ان ينسب اليه العلم لانه كان سببا في تحصيل العلم. فالعلم سؤال وجواب، او من العلم ما هو سؤال وجواب. فإذا 8 من أدب السائل أن لا يسأل العالم وهو مشتغل بغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن الرجل لما أراد أن يسأل. فإذا 9 توجيه السائل ما ينفعه، فإن علم وقت الساعة لا يعلمه أحد ولكن لها أشراط وعلم، سبق الكلام عن هذا الكلام. فإذا 10 في إشارة إلى أن العلم يطلب من أهله ولا يطلب إلى من نصب إليه ممن ليس من أهله، فإن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصحاب. وطبعا منين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى حاجة نطلب العلم، نطلب العلم منين؟ من العلماء. بعض الناس تطلب العلم التمثيليات، يقول لك في التمثيلية الفلانية قالوا لنا مش عارف يجوز إيه، ما ينفعش تمثيلية وفيلم وكلام ده كله وياخدوا أحكام شرعية من ما ينفعش دول ما لهمش علم، لكن العلم تسألهم من أهل العلم، عندنا في علماء تسألهم، عندنا في دار الإفتاء، عندنا في مجمع البحوث الإسلامية، عندنا في هيئة كبار العلماء، عندنا في المجمع الفقهي، عندك الحمد لله العلماء متوفرون في المساجد، اللي عنده علم هيجاوبك. ولا يضر العالم إذا لم يكن عنده علم في مسألة أن يقول لا أعلم، يعني ده بالعكس، ده العلماء ينتقدوا العالم الذي يجيب على كل سؤال، يقول لك الذي العالم الذي يجيب على كل سؤال مجنون، لان هذا بيخيمه يقول انا عندي علم كل حاجه، وما فيش حد عنده علم كل حاجه. لا بد ان يلقن الناس او ان يلقن العالم الناس لا اعلم، لازم الناس يكون عندها استعداد تتقبل من عالم قوله لا اعلم، لانه لا يجب عليه في كل مسألة يجيبها إلا إذا كان عنده علم، وأما إذا كان لا علم له فإنه لا يجيب، لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس قلت فيه. ولكن إذا تكلم بجانب الإمام مالك نفسه إمام دار الهجرة لما يسأل في أكثر من 40 أو يقول 48 مسألة فلا يجيب إلا عن 4 بعد شهر، يجاب عن 4 فقط، فيقول له السائل يعني ماذا أقول للناس؟ لأن راجع وجاي لك من المغرب مخصوص، يعني جاي من المغرب لغاية المدينة عشان يسأل، وأرجع لهم بأربع إجابات بس والباقي ماذا أقول للناس؟ قال لهم قل لهم إن مالك لا يعلم، خلاص انتهى الموضوع عندي. إيه المشكلة؟ لا أعلم، مش هذا لا تنقص قدره ولا تنزل منزله، هذا خير من أن يقول بغير علم فيكون مصيره النار والعياذ بالله، لأنه يتكلم عن الله سبحانه وتعالى عن حكمه وعن دينه وشرعه. الفائدة الأخيرة في حفظ الأمانة، وأهمها تولية الولايات لمن يستحقها ممن استجمع فيها النصح والصلاح، لأن دية من الأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأعظم هذه الأمانات أمانة الولاية، أمانة الولاية يعني الأئمة الحكام استودعهم الله عز وجل أمانة المسلمين، فيجب عليهم أن يكونوا نصحاء للرعية، فلا يختاروا للناس إلا من يستحقون، يعني إذا كان اختار وزير، اختار محافظ، اختار مدير، اختار مفتي، اختار شيخ أزهر، اختار أئمة في المساجد، كل هؤلاء لابد أن يكونوا أهلا لهذه المكانة ويستحقون هذه المناصب، لأن هذه أمانات، ولا يوصل الأمر إلا من استجمعت الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيه ليكون أهلا لهذا المنصب. وأما إذا كان مجرد أهواء أو أغراض دنيوية أو نحو ذلك فهذه من تضييع الأمانة والعياذ بالله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من أشراط الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.